السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام النور الأزهر محمد وعلى آله أوصياء وكبراء الصديقين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه النقطة، الفارق بين المدارس الثلاث الباحثة عن أصول التشريع أو أسس التشريع، يعني مدرسة فقه المقاصد، مع أن باحثة عن موضوع واحد وحيثية واحدة ولكن تختلف في المنهج. فهناك مدرسة فقه المقاصد اللي هو مدرسة الشاطبي، ومدرسة روح الشريعة ومذاق الشريعة، وهي ما يتمسك بها الفقهاء، يعني لو ومدرسة أصول القانون أو أصول مبادئ الحكم أو أسس الحكم، هي على حال ثلاث مدارس. طبعا كلمة مقاصد الشريعة ربما أيضا يستعملها، يستعمل هذا العنوان جملة من أعلام الإمامية في كتبهم، يعني ليست مخصوصة بالشاطبي ولا كل موجودة كمدرسة. على أي تقدير، الفارق ولو أراد باحث أن يستقصي هذا البحث اللي احنا فيه، له بحث جديد، باب جديد من مستجدات علم الأصول الفقه، عليه أن يكتب في البرامج الباحثة في الحاسوب الكتب الفقهية مثلا عنوان ذوق الفقه مثلا، لم يذق، ليس لديه ذوق، أو روح الشريعة تعبير مثلا، لم يذق في الفقه طعما، ما الاشتقاقات ما الذوق على الاتحال. سيتوفر على كلمات كثيرة من كلمات الأعلام، نفس هذا البحث لو يجمع سيرى أنه في موارد عديدة كيف يستعمل الفقهاء ضوابط قانونية التي تدعى بفلسفة التشريع، كيف يتمسكون بها في الأبواب المتعددة المختلفة بهذه الضوابط التشريعية، يتمسكون بها لكن بنمط يختلف عن العمومات أو القيود أو ما شابه ذلك، يختلف، لكن على أي تقدير هم يتمسكون بها. هذه إذن حصيلة للتتبع وللمواد، ممكن لمن لديه همة أن يجمعها. مدرسة مذاق الفقه أو ذوق الفقه أو روح الشريعة. أما لماذا يعبرون عن هذا مذاق الفقه، ذوق الفقه، روح الشريعة؟ فلعل التسمية بهذا الاعتبار لم يعبروا مثلا الفكر الفقهي، العقلية الفقهية مثلا، الخطاب الفقهي، ما عبروا بهذا التعبير، لسان الفقه ما عبروا، عبروا ذوق الفقه، مذاق الفقه. الوجه ظاهر في ذلك أن مثل هذه العمومات أو فلسفات التشريع ليست على منوال كما مر بنا العمومات التحتانية أو القواعد الفقهية الاصطلاحية، هذه قواعد من نمط آخر بضوابط أخرى، لا يبعد الإشارة إلى هذه الجهة أنها طبقة فقهية، طبقة من القوانين التشريعية تختلف عن القواعد الفقهية السائدة في كيفية العمل بها، في كيفية التمسك بها. هذا ربما إشارة لهذا الشيء، وربما أيضا إشارة إلى أن جملة من فلسفات التشريع قد لا ينص عليها بالألفاظ المطابقية الصريحة، وإنما تتصيد من مجموع أدلة. وهذا الشيء المتصيد ليس قاعدة فقهية اصطلاحية، وليس عموم معمولي معهود يتمسك به مثل بقية الموارد، وإنما هو عموم من طبقات التشريع الفوقية التي لها نظام معين، ضوابط معين للتمسك بها أو لهيمنتها على ما دونها من قواعد فقهية أو ما دونها من قواعد فقهية أو من طبقات تشريع. نعم، فظاهرا وجه التسمية هذا. مثال الآن حضرني لا بأس واحد يذكره، ولولا نحن لازلنا في صدد التفرقة بين المدارس الثلاث الباحثة في هذا المطلب. مثال ذكره الأعلام في علم الأصول، وهو الامتنان في أدلة البراءة أو أدلة الأحكام الثانوية أو العناوين الثانوية. زي هذه كلمة الامتنان وين جاية؟ هذه كلمة امتنان، أصلا كلمة امتنان ما موجودة في الأدلة ولا في دليل البراءة ولا هنا مجرى، ولكن نفس اللحن الموجود في لسان الحديث النبوي رفع عن أمتي، يعني لسان يوضح أن هذا جعل جعله الله عز وجل كرامة لسيد الأنبياء، فأسبغ هذه النعمة على أمته بفضله، فامتنان وما شابه ذلك. شوف، لاحظ هذا الامتنان تلقائيا الفقهاء قيدوا جملة من القيود في البراءة وحددوا مواردها، يعني ضيقوها و أو أعطوها لون معين، سواء البراءة أو القواعد الثانوية أو القواعد الثانوية العذرية الأخرى، قيدوها بموارد الامتنان لا بموارد خلاف الامتنان مثلا. وهذا تقييد بفلسفة التشريع، مثال على هذا المطلب، كذلك فلا حرج وغيره. نرجع، فإذا هناك ثلاث مدارس، هذا مثال استدراك لما مر من أمثلة وشواهد، ولا الامتنان هو فلسفة تشريع واضح فيه، يعني ليس هو قيد اصطلاحي أو ضابطة معينة مخصصة ومقيدة من قبيل القيود المعهودة. نعم، فإذا نرجع إلى الكلام أن هناك ثلاث مدارس تعتني وتعني بفلسفات التشريع، يعني تعني وتعتني بالأسس التشريعية الفوقية، فقه المقاصد وذوق الشريعة وروح الشريعة. لاحظوا التعبير بروح الشريعة، لماذا عبروا بروح الشريعة؟ الروح يعني شيء غير مرئي، غير غير مأخوذ مطابقة من الأدلة، هو في طيات معاني مفاد الأدلة، هو طبيعة لاحظوا دققوا طبيعة وجود أسس التشريع في الطبقات التشريعية النازلة مر بنا. ما هو طبيعة مطوية أو لا مطوية؟ هذا بحث جدا مهم جدا مهم واقعا من البحوث اللي هو كما مر بنا نهضة أصولية وفقهية. الآن كل هذا الجيل المعاصر لعلماء الإمامية نعيشه يعني من الأفاضل وكذا والباحثين يجب أن نقوم بثقل هذه المسؤولية العلمية في إنجازها وتنقيحها وتحقيقها. لاحظ روح الشريعة يعني أمر موجود معنى موجود غير ملموس مطابقة لكنه في مطوي فيها. هو طبيعة القوانين الطبقات القوانين الفوقية تواجدها في طبقات القوانين النازلة تواجد خفي مطوي منطوي بالتحليل يستخرج. هذه الضابطة التي مرت بنا ويتحكم فيما دونه بس بشكل خفي مركز تحكم ولكنه مركز تحكم خفي. وهذا معناه هو بالضبط هذا نفس المعنى اللي يعبرون عنه الفقهاء روح الشريعة وأجادوا فيما قالوا هو روح الشريعة. من هالجهة هذه المدرسة في محلها يعني هذه المدرسة مدرسة علماء الإمامية التي يعتمدون عليها روح الشريعة ومذاق الشريعة يعني يقولون نحن نتصيد القوانين غير المصرح بها لكنها نلمسها نستخرجها بالتحليل طبعا بموازين مفروض لأنه بدون موازين. هو أحد المؤاخذات على هذا المنهج على هذه المدرسة مدرسة روح الشريعة ومذاق الفقه أنها ما تستعرض ضوابط وموازين كي لا يكون هناك يعني مسار ادعائي ومسار منفلت. هذه المؤاخذة نفسها أيضا على مدرسة فقه المقاصد ما تبدي موازين وضوابط وإن كان فيها ميزات. كل مدرسة فيها ميزة وإيجابيات. إيجابية أنه مدرسة روح الشريعة ومذاق الشريعة أنه تعتني وتتقصد تحليل واستخراج ما هو غير مرئي في الأدلة من بتوسط تحليل المعاني وهذا شيء مهم طبعا. يعني الفقهاء لاحظوا بهذا الممشى ذكرت لكم الآن لو بس كتاب الجواهر أو غيره من الكتب الفقهية كتاب الرياض كتاب مسالك الأفهام كتاب مجمع الفائدة للأردبيلي ومن القبيل كاشف اللثام لو دورات فقهية مبسوطة واحد يستخرج وسيد ذوق الشريعة روح الشريعة مثل كذا ويجمعها كقائمة وجدول وفقرات ومسائل سيتوفر على مبحث مهم في هذا الصدد ضوابط وموازينة. المقصود هذا المطلب وهو نعم المقصود هذا المطلب وهو روح الشريعة مذاق الشريعة. يعني نفس الفقهاء لم يستطيعوا أن يقفوا على قالب لكنهم يلمسون في هذا الدليل أنه يندرج تحت قانون فوقي أعلى مثلا تحت العدالة الاجتماعية العدالة في الفرص الاقتصادية مثلا من باب أن هذا الحكم من باب تشريع توطيد مودة الأرحام وصلة الأرحام. شوف صحيح هو وجوب النفقة صحيح وكذا بس هو وجوب النفقة من أين مستل مثلا بين الأرحام من باب التكافل من باب شوف يستنبطون هذا المعنى. هذا المعنى مو غير مصرح به في الأدلة بس يقولك واضح أن هذا بحث وجوب النفقة بين الأرحام أو وجوب النفقة حتى بين الزوجين وارد من باب توطيد الصلة ورابطة الصلة والمودة والتكافل ونوع من التعاون. شوف إذن هذا المعنى كما هي غير مرئي في الأدلة لكنه بالتحليل يستنبطه الفقهاء فيرون هذا التشريع نازل من ذاك التشريع الفوقي فمن ثم ينصبغ بصبغته بماهيته وكذا فما يمكن التمسك بوجوب النفقة بلغ ما بلغ مثلا أو كذا، إنما في حدود إطار ما يتلون بصلة الأرحام، تكافل لأنه في مورد تعسف أو شيء آخر مثلا من هذا القبيل. مثلا هذا الرحم عند مكنة للكسب وكذا، هو ما معطل نفسه، مجمد نفسه، شو القصة مثلا من هذا القبيل، ما يتمسكون بالإطلاق أو بشيء آخر. فعلى كل المقصود أنه هذا المسلك وهو روح الشريعة أو مذاق الشريعة، يعني كما مر بنا لو تنبه باحث في أبواب الفقه أثناء بحث الفقه وسير الفقه إلى هالعبائر روح الشريعة مذاق الشريعة لم يذق الفقه، لوجد أبواب كثيرة كما يقال الدليل الخامس السادس السابع يتمسك به الفقهاء. فلابد إذن أن نلتفت إلى أنه آلية هذا المنهج وهذه المدرسة وضوابط وقواعد هذه المدرسة ما هي. هذا بالنسبة إلى مدرسة روح الشريعة، لكن كما مر المؤاخذ عليها أنها لا ترصف ولا تنضد ضوابط موزونة. خب انفلات هكذا صعب. نعم فيها ميزات إيجابية، أنها تقول لك أيها الباحث المستنبط لا تقتصر على حرفية ظاهر عناوين الألفاظ في الأدلة أو حرفية قوالب المعاني الاستعمالية القريبة الموجودة في المفاد المطابق في الأدلة، بل غوصا وغورا عمقا لكي تستخرج وتحلل معاني أخرى فوقية مطوية في هذه الأدلة. هذا خب من هالجهة امتياز إيجابي لمدرسة روح الشريعة ومذاق الفقه. لم يذق، واللطيف أنه قالوا يذق، الذوق يختلف عن الفهم. الذوق شيء يعني كما يقال يدرك بالوجدان بالضمير ما شابه ذلك، واللطيف أنه هذا ما يدل على أن الفقهاء يقولون أن الضمير له دور في الاستنباط بعد، مو فقط قوة الإدراك والفهم والفكر والعقل النظري، لا أيضا جوانب القوى العملية العلمية في الإنسان له دور في الإدراكات. مثل العقل العملي، العقل العملي أكثر شيء ذواق يعني وجدان، يجد حسن العدل وقبح الظلم وكذا فلان على كل الفطرة. فهذا يعبر لم يذق الفقه، يعني الفقه له آلية ذوق، الفقه هم له ذوق وشهود، مو بس العرفان ومبرفان ده الصبح الجانب طبعا، لكن لابد أن ينضبط بماذا؟ بموازين بديهية، بموازين مسلمة، ولا يصير انفلات ويصير مصادرات ويصير ادعاءات جزافية. جيد، فإذن هذه طبيعة مدرسة روح الشريعة ذوق الشريعة ما شابه ذلك، إيجابياتها سلبياتها إجمالا الآن التفتنا إليها. أما مدرسة فقه المقاصد، فقه المقاصد لها إيجابية. الآن ما لعل ابن رشد أو بداية المجتهد لابن رشد أو كذا أو كتب أخرى من كتب العامة يتقيد بذكر مقاصد كل باب. ذكرت لكم أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط تقريبا عند هذا المنهج في بداية كل كتاب أو باب فقهي يكتب مقاصد هذا الباب. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، مثلا لعلكم تتقون، تتقون أي التقوى مثلا أحد مقاصد الصوم، أي وعلى الذين يطيقونه كذا، أي في عدة مقاصد ذكرت للصوم على أي حال. فذكر مقاصد كل باب، طبعا المقاصد كما مر بنا طبقات ليس طبقة واحدة، طبقة فوقية أولى، طبقة ثانية، ثالثة طبقة. ذكر هذه المقاصد مؤثر. لماذا مؤثر؟ كي يلتفت الفقيه يلتفت فين؟ في القوانين المتوسطة، في القواعد الفقهية المتوسطة أو التحتانية، أنها هذه في طريق ماذا؟ في طريق وصدد تنزل تلك المقاصد أو تحقيق تلك المقاصد. وبالتالي تلك المقاصد مثل الخيمة المهيمنة عليها الملونة لها، مثل جنس الأجناس بتعبير منطقي سهل الآن نقوله مثلا. فإذا مدرسة فقه المقاصد عندها إيجابية من جهة أنه تنبه الباحث والفقيه أنه لابد علينا من ماذا؟ من في بدء البحث كيف الفقه المتوسط، سنسميه متوسط يعني بديل عن التعبير بالفقه البرلماني، الفقه في الطبقات المتوسطة، يقولك مقتضى القاعدة. أول شيء ابحث في كل باب مقتضى القاعدة، ابحث مقتضى الأصل العملي، أليس يقولون هكذا؟ بس هذا بالدقة ليس هو أوائل بحث الضوابط التشريعية في كل باب. أوائل بحث الضوابط التشريعية في كل باب مقاصد ذلك الباب، فقه المقاصد، لأن هي أعلى طبقة ورتبة من ماذا؟ من مقتضى القاعدة أو الأصل العملي، لأن مقتضى القاعدة أو الأصل العملي بالدقة يشير إلى تشريعات وسطانية وليس تشريعات فوقية. والمفروض في كل باب أولا يشار إلى التشريعات الفوقية لا التشريعات الوسطانية، وإن كانت التشريعات الوسطانية لها دور ولها أهمية ولها المجرة. فهذه إيجابية إنصافا موجودة في ماذا؟ في فقه المقاصد. أنا وجدت عدة من الكتب من العامة ومن الخاصة عندهم هذا المنحى، في أول باب فقهي في أول فصل فقهي يحددون مقاصد، لأن المقاصد نسبية طبعا حسب الباب حسب فصل من باب ولا مجرى. إذن نعم هذه إيجابية لفقه المقاصد. هو في مجلديه الشاطبي عند هذه المحاولة أن كل باب يحاول يرصد مقاصد ذلك الباب، لأنه يحاول أن يرصد القواعد الفقهية المعهودة اللي هي تحتانية أو متوسطة. مثلا أنت تشوف كتاب قواعد فقهية، مقصودة شنو؟ يعني القواعد المتوسطة أو التحتانية. أما القواعد الأسسية غالبا غير مكترث بها، مغفولة منسية، بينما هاي مدرسة فقه المقاصد لا تحاول أن تركز. المفروض يعني بعبارة أخرى من غير الصحيح أن يكون فقهاؤنا كلهم فقهاء وزاريين، يعني مستوى الفقه الوزاري أو الفقه البلدي أو الفقه البرلماني، يجب أن يكون لدينا فقهاء على مستوى عدل الفقه الدستوري. طبعا أنا أعبر هذا التعبير ليس مقصودي الفقه الدستوري، هذا من باب إيصال المعنى، يعني الدستور برمته وفقه الوزاري كله باب من أبواب الفقه الشرعي. مقصودي من الفقه الدستوري يعني الفقه الفوقي الأسس، كمثال هذا كمثال ولغة عصرية، وإلا بالدقة الذي نبحثه أوسع شمولا من الفقه الدستوري وأعلى رتبة، بس من باب أوصل المعنى بدل ما نعبر بألفاظ كثيرة نعبر بهذا المثال توصيلا سريعا للمعنى. المهم، فإذا كما لدينا فقهاء، مثلا مر بنا الجلسات السابقة بعض الفقهاء تشوفه أصلا على أساس مثلا كذا فلان، بس هو بالدقة ما عنده إلا أي تطبيق. يعني بعض يعني حتى هذا في الفقه البلدي صار واضح المعنى شنو المراد. الفقه البلدي والفقه المحافظة يعني كلش الفقه النازل يعبرون عنه اصطلاحا الفقهاء في التعبير التقليدي، يعبرون عنه يقولون هذا المجتهد فقه تعليقي. تعليق يعني شنو؟ يعني طبقات كلش النازلة من استنباط ما يقوى على الطبقات الأعلى أو أعلى الأعلى ولا المتوسطة. عادة قوته فين؟ قوته في الطبقات النازلة جدا، تشقيقات تفصيلات. بعض الأعلام يعتقد أن أهل الفضيلة الذين ليسوا مجتهدين عندهم تجزي يسير. تجزي يسير يعني شنو؟ يعني مثلا أئمة الجماعة الفضلاء، الخطباء الفضلاء، الكتاب الفضلاء من أهل العلم كذا، بالدقة لما يروحون في التفاصيل هم يمارسون عملية استنباط، لكن تبع لمن؟ لفقهاء برلمانيين، لفقهاء وزاريين. ما دي الصورة واضحة شنو المعنى اللي دا وصلها ولا لا؟ سمو مقصود إذا فقهاء استغفر أي جسارة على الحوزة العلمية نعبر فقهاء وزاريين. شنو الوزارات ثم ماذا؟ فقهاء البرلمان ثم ماذا؟ ليس إلا باب من الأبواب. بس أريد أوصل المعنى هكذا، أنه تشعب هذا التشريع وتشعب يقال في زمن الميرزا النائيني رحمة الله عليه، معروف هذه قضية حقيقية. الآن مثل شلون في اللغة العربية أكو كتاب منهاج الصالحين، مثلا كتاب مدار كذا، في اللغة الفارسية أكو كتاب يسمونه توضيح المسائل. زي قصة توضيح المسائل وين جايدة؟ منين؟ هاي توضيح المسائل أصل ذا الكتاب الفقهي أحد أئمة الجماعة ذوي الفضيلة الباع قوي في أحد مدن إيران، من تمرسه وتضلعه في تبيان المسائل، لعل باللغة العربية يقولون له ملا مسائل، ها؟ ملا مسائل. بالفارسي يسمونه مسألقو. مسألقو يعني في المسائل، تفريع المسائل خوش متضلع فيسمونه مسألقو. بالعربي ملا مسائل، بس مو ملا مسائل عادي. إذا تضلع وتمرس واستأسد هذا يصير أخطبوط. يعني أحد الزملاء الله يرحمه توفي عن عمر يناهز 90، وكانت صداقة بيني وبينه 30 سنة، أكثر من 34 سنة. إيه، فمستوى تصعد وياه في الاستدلال ما يقدر، بس عنده الفقه هذا البلدي وفقه جدا متضلع فيه، وفعلا ترى ليه تضلع مو شيء سهل. فهذا في الفقه البلدي أي متضلع ومحيط ولم يجرى. المهم في عهد الميزة النائني نذكر هذه المثال، مثال يوضح المعنى. كتب هذا الكتاب الفقهي، رتبه نظمه، لأنه هو متضلع في المسائل في الأبواب الفقهية المختلفة. قبل كان هم كتاب نجاة العباد بالفارسي أو كذا، اللي هو لصاحب الجواهر، ثم الشيخ الأنصاري، ثم بقية المراجع هم بالعربي هم بالفارسي. المهم فكتب هذا الكتاب جامع مانع وأرسل إلى الميزة النائني. الميزة النائني ما التفت القصة شنو، شاف هذا الكتاب حقيقية القضية، شاف هذا الكتاب قال هذا مؤلف هذا الكتاب مجتهد مسلم. فظن الميزة النائين أن صاحب هذا الكتاب طالب من عنده على ضوء هذا الكتاب أن يجيز إجازة اجتهاد، فكتب الميزة النائين إجازة اجتهاد. بعدين خواص الميزة النائين قال لي يا أبي هذا ترى ما يريد إجازة اجتهاد، هذا راسل لك كتاب يقول لك إذا على نموذج تقبلوه طعم في فتاواك، هاي رسالة عملية مالتكم نجاة العبادة وكذا، مو كلش عملية، هذه الرسالة نموذجية جامعة مانع. بس قال عجيب هكذا تظل عنده، تفت شلون؟ لعل اسمه الكلباسي سيلبر جوردي هم على ضوء بعد، ومنها شاع هذا الكتاب يسمونه توضيح المسائل. مقصود هذا المطلب وهو أن الدخول في تفاصيل التقنينات النازلة هم باع، يعني بالدقة. هذا إمام الجماعة الفاضل أو الخطيب الفاضل أو المفكر الفاضل هو وإن لم يكن له قوة في الفقه الدستوري أو الفقه البرلماني، الفقه الدستوري هيج بعد أو الفقه الوزاري، لكن لديه مستوى في الفقه البلدي أو ما دون البلدي، فقه الشعب. مثل أنت تشوف هاي الشعبة الإدارية منو المختص القانوني فيها إذا صار نزاع في الشعبة يبت فيه مثلا من القبيل، فهذا قانوني بجده، قانوني على قانوني دائرة شعبة مو دائرة بلديات أو محافظة. ولما جرى يصعد 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 على يتحل واقع الحال في الفقه هكذا، أن طبقات الفقهاء بصراحة وممارسة الفقيه للاستنباط على ضوء هذه الدرجات شئنا أم أبينا. ولد الإنسان إذا يريد يصير جامع مانع يجب أن يتمرس موازين وضوابط الطبقات المختلفة، لا يعكف، يعني قد يتمرس في الفقه الدستوري بس هذا ما يكفي، إذا أراد يغوص في التفاصيل يجب أن يتمرس في التفاصيل، أو قد يكون له باع وتمرس في الطبقات المتوسطة والدنيا مثل عنده لفوق. إجمالا هذه ميزة مدرسة الفقه المقاصد أنها تركز، يجب أن يكون عندنا تنقيح وتحقيق وتجديد وتطوير في فقه الفقه الدستوري، لا تتكل لا تقل، يعني في مشي تقليدي لا في اللاشعور عند الفقهاء عندما يقبلون الفقه الدستوري لغيرهم. هذه خلاصة عبارة زبدة مدرسة فقه المقاصد، وإنصافا دي إيجابية وتنبيه عظيم من مدرسة فقه المقاصد. التفتنا أو لم نلتفت، هي المطلب. وصلى الله على محمد.